دين الله ونهر للعطاء شر يصول دراهما بالخير نعم الوفاء.
الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي دائما نسعد فيه بالعلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا دكتور.
حياك الله. مرحبا.
أهلا بكم. اسمهم النخاسون، وبعضهم سماهم الصاحة، بعض الفقهاء سماهم الدلالون، بعضهم سماهم الطوافون، الوكلاء. وأطلق عليهم الإمام النووي رحمه الله تعالى المتوسطون، أطلق عليهم سلطان العلماء الشيخ عز بن عبد السلام رحمه الله اسم الجلاس، سماهم البعلي المنادون، وهي لفظة فارسية أصلها سيب صار. سيب صار، أظن السادة المشاهدين اقترب أن يفهموها سيب صار، وهي أصل كلمة سمسار، ولذلك حلقة اليوم بعنوان أحكام السمسرة. لعل حضراتكم يعني تتعاملون مع هذه اللفظة من خلال بعض الوسطاء في العقارات، في الشركات، في من يقوم وسيطا بين البائع والمشتري ليسهل له السلعة. هل يا ترى هذه المعاملة التي هي موجودة حتى عصرنا الحالي لها أحكام للإسلام فيها رأي؟ هل ذكرت في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يسعدنا أن نتعرف عليه كواحد من المعاملات التي نتعامل بها في واقعنا المعاصر من أستاذنا الدكتور علي السلوس، الذي أجدد الترحاب به مرة أخرى. أرحب بك دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
السمسار هذه الكلمة تعني معاملات من نوع معين، من نوع معين أو طريقة معينة في التعامل، فهل لها شروط؟ هل للإسلام فيها رأي؟ في أبواب الفقه تكلمت عنها، جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ونتبع بهديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمسرة هذه موجودة في واقع الناس، ونجد لها في أبواب الفقه والأحاديث عن السمسرة، ويتعني الشخص الذي يتوسط بين البائع والمشتري، بين المؤجر والمستأجر، يعني يتوسط بين طرفين.
نعم.
يحاول أن يجمع بين الطرفين، يجمع البائع بالمشتري أو المشتري بالبائع، المؤجر بالمستأجر. المهم أي معاملة تحتاج إلى أن شخص
وسيط
بين الطرفين. نعم. هذا الوسيط الذي ييسر اللقاء بين طرفين، كل منهما يرغب في شيء معين، هذا يرغب في بيع سلعته، وهذا يرغب في شرائها، هذا يرغب في زراعة أرض، وهذا يرغب في أرض أخرى، أرض ليست زراعية. يعني ينظر إلى رغبات الناس. إذا احتاج مثلا يكون لك مكتب سمسرة، مكتب،
يمكن المكاتب بهذه صورة حديثة كانت سمسارة عبارة عن
شخص. لما أصبح مكتب سمسارة وأصبح شخص هذا مكتب سمسارة يقول له أنا أريد مسكن مواصفات كذا،
صحيح،
أريد أرض زراعية كذا، أريد أرض للبناء بمواصفات كذا، وهو يعرض عليه ما عنده شخص، لأنه
من يستغني عن أشياء يذهب إلى مكتب السمسارة ويقول أنا أريد أن أبيع هذه أرض هذه أنا أبيع بيتي هذا وهكذا. هو إذن هذا السمسار ييسر على الناس اللقاء.
إذن هنا سندخل إلى حكم السمسار.
نعم.
ييسر على الناس.
نعم.
فسندخل من باب كبير.
نعم. لكن أحيانا يكون للسمسار أغراض وهوى، ومن هنا يأتي الضرر أكثر من النفع. يعني يعرض مثلا بيع سيارة ويعلم ما بيها من عيوب، يذكر أن في مميزات كذا وكذا وكذا،
غالبا بيكون يعلم.
إذا كان غالباً. يعلم إذا كان يعلم لا يعلم لا يحاسب، إذا كان يعلم يبقى هو غشاش، هذا غش، لأن ما دام يعلم لابد أن يبين، والبائع أيضا ما دام يعلم لابد أن يبين. فإذا لم يبين وحاول أن يغري المشتري مقابل أن البائع رصد له مبلغا كبيرا،
وغالبا منتفع.
نعم.
حين تتم البيعة فسينتفع بأجره،
ينتفع، لكن قد ينتفع الانتفاع الذي جرى بالعرف. بس افرضنا أن العرف جرى بأن السمسار له 2.5%، ممكن صاحب عقار يقول له إذا استطعت أن تبيع هذه بكذا سأعطيك 5%، إذا استطعت أن تعمل كذا سأعطيك، يعني بحيث يغريه. أو المشتري فإذا بالبائع ويقول له الظروف الآن العقارات راكرة ولا يوجد مشتري ولا كذا، إنما يمكن أن أبيعه لك بكذا بأقل من قيمته وليس بقيمته الحقيقية، لأن الآخر مشتري وعده بمبلغ أكبر. السمسار يكون ماله حلالا إذا أدى عمله كما يرضي الله عز وجل.
وأنت ذكرت لي قبل الحلقة أن هناك باب في البخاري.
نعم.
اسمه باب أجرة السمسار.
سمسار. نعم.
سمسار.
في أشياء تحدث في أيامنا. شخص مثلا يذهب لصديق أو قريب أو معرفة يقول له أريد شراء كذا، أقول لك أنا أيسر لك هذا على أنه متبرع. يعني
الوسيط هذا
هو لا يظهر نفسه سمسارا،
أتى أنه يقدم خدمة، من فعل
خدمة لصديقه، خدمة لزميله، خدمة كذا، وفي الواقع هو يريد أن يأخذ سمسارة،
ودي تظهر بعدين في المعاملة،
وهذا لا يجوز، لأن هو الآخر ما أدخله كسمسار وما قبله كسمسار. لو قبله كصديق يساعده أو قريب يساعده، فإذا كان يأخذ سمسرة هذا لا يجوز.
لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص يسمى سمسار، يعني أن تكون هذه مهنته، عشان يشوف شروط السمسرة،
يكون معلوما للبائع والمشتري أن هذا سمسار،
هذا شرط شرعي يعني.
نعم، وأنه سيأخذ أجر السمسار.
طب هب أنه يعني مش هقول متطوع، لكن يدخل في هذه المعاملة إذا وجد فرصة ويتفق على أجرة أو
منفعة. ما لم يتفق على هذا لا مانع، يعني لو فرضنا أن الشخص ليس وظيفته أن يعمل سمسار،
ما هذا ما أتكلم عنه،
ليس وظيفته، لكنه رأى فرصة، شخص يريد شراء أرض معينة وهو يعلم أن فلان آخر عنده هذه الأرض فيتدخل في الموضوع ويقول له ولكن سأأخذ منك كذا، لا مانع، لم أعلمه بهذا،
سأخذ من البائع
ومن المشتري،
ومن المشتري
أو من البائع فقط أو المشتري فقط بحسب الاتفاق،
لتسهيل عملية البيع،
لتسهيل عملية البيع،
بشرط أن لا يكون هناك في هذه السلعة أو هذه حتى الأرض أو عيب أو
نعم
عليها، يعني شروط حضرتك الدين.
نعم.
إذن السمسرة من حيث المبدأ هي واحدة من المعاملات الإسلامية إذا اتفقت مع قواعد الشريعة الإسلامية وآدابها. هل هناك صفات أخلاقية أخرى ينبغي أن يتحلى بها السمسار أو من يدخل في هذه العملية؟
صفات المسلم،
الأمانة
المسلم. شوف المسلم، ما صفات المسلم؟ أمين، لا يغش، لا يخدر.
نعم. هل نستطيع أن نقول إن هنالك صور من السمسرة المحرمة غير ما تفضلت به حضرتك؟ يعني
أنا مثلا في البيع في البورصة بيع النقود في البورصة مضاربة،
نعم،
الشخص معه 100,000 $100,000،
نعم،
يريد أن يتاجر في بورصة النقود، فيتفق مع السمسار بأنه يريد يتاجر في هذا، السمسار يقرضه 9 أضعاف المبلغ.
يقرضه 9 أضعاف المبلغ،
نعم، 100,000 يتاج له في 1,000,000.
لماذا؟ لأنه يستفيد من هذا.
هذا ما يسمى البيع بالهامش
في عالم سوق المال،
البيع بالهامش في الأسواق المالية. البيع بالهامش، والمجمع لو قرر في هذا بأن هذا غير جائز.
البيع بالهامش،
نعم، غير جائز.
إن السمسار يقرض البائع،
هل سيقرض قرضا حسنا؟ في قرض حسن في أيامنا في سوق المال؟ في قرض حسن؟
السؤال لك دكتور إلا من رحم الله. نعم، لذلك أنت يعني تنصح من يتعاملون بالبورصة أو يبدأون أو يحاولون أو يفكرون ألا يدخلوا هذا المجال، لأن معظمه
لو دخل في بورصة النقود يكون معه المبلغ الذي سيشتري به بالكامل،
نعم،
وليس بالهامش، وأن يسلم ويتسلم في الحال، مع العلم بأن مثلا الإيداع في الحساب يعتبره قبضا، الشيك الحال الذي له رصيد يعتبره قبضا،
نعم،
يعني القبض بمفهومي لابد أن يتم القبض، لأن أي تأجيل من الربا المحرم.
نعم،
هذه صورة من الصور،
صورة من الصور المحرمة.
نعم،
نعم. إحنا قلنا أجرة السمسار أو الشيء الذي
يعني في أشياء معروف العرف، العرف أن السمسار يأخذ من البائع كذا من المشتري كذا، فإن لم يتفق من البداية حكم العرف،
يصبح العرف هنا هو الحاكم في هذا.
نعم،
هذا الأمر. وطبعا كل سوق من الأسواق أو سلعة من السلع أو مهنة من المهن لها عرف يضبط التعامل فيه،
وأحيانا يتفق من البداية،
وهذا أفضل.
السمسار اتفق مع البائع أنه سأخذ منك نسبة كذا، أو من المشتري سأخذ منك نسبة كذا، وهذا كما تفضلت أفضل حتى لا يكون هناك خلاف ونزاع، لأن كل ما يؤدي إلى النزاع الإسلام يمنعه.
هل هناك صورة شرعية للاتفاق، وبالتالي هناك صورة غير شرعية يتم اختراق فيها جدار الشرع يعني في هذه المسألة؟
هو هذه مسائل بالتراضي، إذا كل ما تم بالتراضي فلا مانع منه،
طبعا بشرط أن يكون التراضي على سلعة حلال، يعني ده هذا هو الأصل.
والسمسار أيضا يكون سلعة حلال، يعني السمسار إذا توسط في بيع محرم أو إجارة محرمة كسبه حرام،
ما يقولش ما أنا مش بائع، يعني يسمسر في تجارة الخمور أو تجارة المحرمات، هو وسيط يعني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم،
أو إجارة مكان ليكون مالها ليليا كسبه يكون حراما،
عارف أن المكان ده المحل ده أو هيكون كازينو أو هيكون بار أو هيكون تمارس فيه الرزية، يعني يغلب على ظنه أو يقينه ذلك، يكون متأكد من هذه المعلومة.
ولذلك في من شروط البيع ومن شروط الإجارة البيع العين، يشترط أن تكون بيع العين حلالا وتستخدم في حلال. الإجارة بيع المنافع، يشترط أن تكون منفعة حلالا.
نعم،
فلو أن سمسارا توسط لاستئجار مبنى لبنك ربوي أو لمالها ليلي أو لمكان لبيع الخمور كسبه حرام، مع أنه ليس بائعا وليس مشتريا،
نعم،
مجرد سمسار، إنما توسط في شيء حرام فهو حرام.
نعم، يعني سؤال ربما يكون ملغوما بعض الشيء، لكن يعني المسلم عليه أن يتحرى الحلال دون يعني أن ندخل في أي أمر يسبب حساسية لأحد، يعني مثل مثلا سمسار يدخل في تخليص أرض أو تسهيل بيع أرض يعلم أنها ستقام عليها دار عبادة غير مسلمة، معبد يهودي أو كنيسة نصرية وما إلى ذلك، وهو مسلم. حكم هذا، لأن نسأل أحيانا وأنا أستطيع أن
نعرف. نعم، هو كل ما هنا لابد أن تكون المنفعة حلال أو العين حلال، يعني إذا كان مسألة بيع فالعين تكون حلال والانتفاع بها يكون حلالا، إيجارة يبقى المنفعة حلال. فإذا توسط مسلم في شيء من هذا هو حرام، وإن كان جائزا عند ديانات أخرى لا يجوز منه.
أو ما يجوز عندهم لا يجوز عندنا، ف يعني على المسلم أن يبتعد حتى لا يقع في مثل هذه الشبهات. طيب، إذا اتفق البائع والمشتري على أجرة السمسار، إن لو تم بيع هذه الشقة أو هذه السيارة أو كذا سيأخذ كذا، هل هناك نسبة محددة حددها الشرع أو أطلقها أو أيضا بالتراضي؟
التراضي والعرف، الشرع لم يحدد نسبة، لا يحدد نسبة في الأرباح ولا في السمسرة ولا في شيء ولا في الإيجار، وإنما هناك ما يقال أجرة المثل
اللي هي أيضا العرف،
مهر المثل. كلمة المثل دي مهمة جدا،
تعبر عن عن العرف ما تعرف عليه الناس. طيب، مسألة العقد، معروف أن العقود لها يعني ضوابط شرعية ولها صور شرعية ولها أحكام وما إلى ذلك. النص على أجرة السمسار في عقد الإيجار مثلا لشقة ستؤجر أو ستباع تمليك، هل في يعني مخالفة شرعية؟
ليس هناك ما يمنع، لكن عادة هذا لا يكتب، لأنه يكون اتفاق بين السمسار والبائع أو المشتري أو السمسار والمؤجر أو المستأجر.
السمسار بياخد يعني ما اتفق عليه وخلاص،
بعد ما لأنه ليس داخلا في العقد، ليس في صلب العقد.
نعم، الحقيقة يعني موضوع طبعا السمسرة وموضوع مهم ومن واقع المسلمين، فأحبابنا حلقة به لأن تأتي طبعا أسئلة تخص هذا الأمر، وبالمناسبة يعني بعض الصحف، ولا أريد أن أسمي صحيفة معينة من الجرائد السيارة، تقوم بمثل أعمال السمسرة الوسيط بين البائع والمشتري، يعني
تقوم كيف بأنها تعلن وتأخذ أجر مقابل إعلان.
هذا ليس فيه
إعلان وأجر مقابل إعلان، تأخذه ممن يعلن،
يعني ده أجر الإعلان يدخل في باب السمسرة أم في باب اتفاق الإعلانات؟
إعلان الإعلانات، إنما لا تدخل بقى في إنهاء العقد أو تنفيذ العقد أو الأخذ السمسرة بعد العقد.
لكن إذا كانت تعلم أن البضاعة التي ستعلن عنها أو المكان الذي ستقع فيه مفسدة ما، فعليها من أصل ألا تقوم بهذا، يعني تتحرج يعني
الصحف
يعني أو وسائل الإعلام
الإعلام يعني بصفة عامة، يعني وسائل الإعلام في حياتنا هذه مشكلة كبيرة، يعني لم يصل الأمر إلى أنها تتحرى بالنسبة للسمسرة. نرجو أن يهدي الله تعالى ولا الصور الفاضحة أو يعني هذه الأشياء
مخالفات شديدة الوضوح.
نعم
نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة سادة المشاهدين، 924 هو رقم الرسائل القصيرة اللي حضراتكم تتواصلوا معنا عليها، وإحنا عندنا عدد كبير من الأسئلة، وفضيلة الدكتور الحقيقة يعني قلبه مفتوح ويطلب منا دائما أن حتى نبدأ الحلقة بالإجابة سريعا على أسئلة السادة المشاهدين فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أبي توفي، أول سؤال، أبي توفي وأنا أبي توفي رحمة الله عليه ويرحمه،
وأبي أيضا الحمد لله،
أبي توفي يوم وقفة العيد وترك لنا ميراث، تريد أمي وضعه في البنك ليعطيها فائدة تكون دخل شهري لنا، حيث إننا لا نملك أي مصدر آخر للدخل، فهل فائدة البنوك حلال أم حرام؟ سؤال مكرر في صور مختلفة.
البنوك عندنا نوعان.
نعم،
البنوك التقليدية العادية والبنوك الإسلامية.
فالبنوك الإسلامية
نحن نتمنى أن نقول البنوك العادية هي البنوك الإسلامية، البنوك غير العادية حين تعتدل الصورة إن شاء الله. نعم،
فالبنوك الإسلامية لا معنى من إيداع في البنوك الإسلامية وأخذ الأرباح منها والمجامع أجازة هذا. البنوك الربوية أي زيادة على أصل المال هو من الربا المحرم، والمجامع أيضا بيّنت هذا التحريم
إلا إذا كان زيادة بمضاربة أو باستثمار حلال.
البنوك الربوية لا تعرف إلا عقد واحد قرض وبعض أعمال مصرفية، إنما لا يسمح لها بالبيع والشراء والتجارة، لا يسمح لها بهذا. يعني نص القانون يحظر على البنك التجاري، يحظر يعني يمنع على البنك التجاري تنفع عقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة.
نعم،
لا بيع ولا شراء ولا مقايضة، العقارات منقولات لأن الأموال كلها إما عقار أو منقول. المال إما أرض مبنى عقار أو منقول أشياء التي تنقل مكان إلى مكان، هذه يحظر عليه أن يتعامل فيها بالبيع والشراء والمقايضة.
إذا فيها خطوة تاجر في الديون،
وهي تعريف البنك والمنشاة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذا التعريف
من حيث الأصل.
نعم.
سؤال آخر، أعطيت أخي مبلغ من المال بنية المساعدة ثم بعد ذلك قلت اعتبر هذا المبلغ من زكاة المال، هل يجوز شرعا أن أغير نيتي؟
النية الأولى لما تقلع إلى أن تكون زكاة، لا
الزكاة تحتاج إلى
نية من عند الإخراج،
عند الإخراج من البداية.
نعم، كل نية هنا زكاة،
هنا هذه فريضة من الفرض.
نعم.
سؤال من الأردن، أريد أن أسأل الشيخ الفاضل هل التعامل مع البنك الإسلامي وفائده حلال أم حرام؟ أيضا هو نفس
أجبنا عنه.
البنك الإسلامي،
نعم،
هو يسأل عن البنك الإسلامي
إذا كان إسلاميا فعلا.
نعم، هذه أسئلة صامتة عبر الرسائل، لكن سؤال ناطق من الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ أحمد.
كنت أسأل حضرتك بالنسبة في دلوقتي الدولة عاملة إن هي بتاخد العربيات القديمة التكوسة وتاخدها وبتعدمها، والبنك بيدي عربية عن طريق القسط شهري لمدة 5 سنين 750 جنيه. هل هنا دور البنك يعني بالنسبة دلوقتي حرام كالواحد هياخد العربية، بس ده يعني أمر الدولة عاملاه،
ده اختياري ولا إجباري؟ اختياري.
هو يعتبر إجباري لأن العربية طالما عدى عليها 20 سنة بالنسبة لمشروع التاكسي لازم هياخدوه، وبعد كده مش هيرخصوه، لازم ياخدوه بيعدموه وبيدوا تاكسي جديد. بس هنا التعاقد بيبقى مع البنك، يعني هو الدولة منسقة مع البنك مع المرور، والبنك بيدي العربية وبعد كده
مشروع تاكسي جديد معروف. تاكسي اشبه بتاكسي العاصمة كده، ده معروف طبعا في
اللي هو التاكسي الابيض.
طيب حضرتك البنك بيشترط لو اتأخرت عن السداد بيضاعف عليك القسط او الفائدة؟
لا دي معرفهاش، بس اللي اعرفه ان هو البنك بيبقى عامل توكيل وبتمضي عليه ان هو ليه الحق البيع في العربية وليه الحق في كل حاجة.
طيب
يعني ممكن لو الواحد يتأخر هو ممكن يبيع العربية او يسحب العربية او حاجات زي كده.
طيب حالا يرد عليك في الدكتور. طيب. وفكرة التاكسي السيارات اللي بيمر عليها 20 سنة بتاخدها الدولة عن طريق بنك معين، بيديله سيارة جديدة وبيدفع لها أقساط.
مش التاكسي الجديد،
التاكسي الجديد
مش التاكسي الجديد، السيارة القديمة تحسب بمبلغ معين، تأخذ وتحسب بمبلغ معين ثم يأخذ الجديدة. مشكلة هنا أن في أخذ السيارة الجديدة فيها الأقساط، هذه فيها داخل فيها الربا.
كيف؟
عن طريق البنك. البنك يقرض بالربا.
ده هذا يعتبر قرض ولا بيع؟
بيع في قرض هنا، يعني البنك لا يبيع ولا يشتري كما قلنا، وإنما يقرض. فالبنك يدخل في هذه العملية للإقراض بفائدة.
هل لو أن الدولة يعني أعطت للبنك توكيلا أو تصريحا بهذا؟
القانون يمنع البنك من أنه يعني يبيع ويشتري.
أي قانون؟ إذا كانت الدولة هي التي
قانون البنوك،
قانون البنوك نفسه.
نعم.
يعني هنا كأن الدولة تخالف قانونها.
لا لا تخالف لا تخالف،
ما تسمح للبنك أن يبيع ويشتري أو يقفل.
لا يبيع ولا يشتري، تمويل. يعني البنك يقوم بالتمويل زي تمويل عقاري. فالشخص إذا كان مضطر لهذه يأخذها ويرتفع الاسم، لأن في قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تكون حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فالشخص الذي يأخذ إذا كان يستطيع أن يشتري نقدا يشتري نقدا، لا يستطيع لكنه في حاجة إلى هذا، لأن هذا عمله على السيارة دي ولا يستطيع أن يستغني.
وهنا أنت تنصح أن يجتهد في أن يعني يسد هذه الأقساط دون أن يلجأ
إلى هو يعني ما دام دخل في الأقساط خلاص انتهى.
نعم. هناك شروط.
لما ممكن الأقساط هذه كما تفضلت في سؤالك الذي سألته.
نعم.
إن هذه أيضا تزيد
تتضاعف
زيادة المدة. يعني تأخر في السداد إذا في فوق جديدة.
أو يسحبوا منه السيارة.
ممكن
لأن هم في يدهم في نص في شروط العقد على ممكن. على هذا سؤال بيقول ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك العادي؟
مثل الفرق بين البيع والربا. البنك العادي أو البنك الربوي هذا نشأ في أوروبا ثم دخل بلادنا بنفس طبعه، لم يتغير طبع اليهود الربوي،
نفس صور المعاملات.
نعم. وتعريف البنك في الاقتصاد والمنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفة رئيسية. الديون
الاقتراض. يعني كان الغرب واضحا مع نفسه من البداية أنه يتعامل بالربا الواضح الصريح.
نعم
نعم.
هذا بالنسبة للبنك التجاري أو البنك العادي أو البنك الربوي سميه ما شئت. بعد الصحوة الإسلامية والاتجاه إلى بديل إسلامي، لأن مجمع البحوث الإسلامية عندما كان مجمعا دوليا في مؤتمره الثاني الذي سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية، هذا المؤتمر المبارك حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية
ما شاء الله.
ومن الأمور التي بحثها موضوع البنوك.
نعم.
فانتهى إلى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، يعني لم يجعل هذه مسألة اختيارية أو ظنية أو اجتهادية، قال مقطوع بتحريمه.
تحريم قطعي يعني.
تحريم قطعي. لكنه لم يكتفي بهذا، لما دعا إلى إنشاء البديل ووضع ملامح البديل
في هذا التوقيت.
في هذا التوقيت
سنة 1965 ميلادي
وضع ملامح التوقيت البديل الإسلامي.
طيب خلينا ناخد الملامح بعد هذا الاتصال.
تفضل.
الأخت سامية، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت، أنا سيدة أعمل في شركة نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية بكل الصور، وفوائد الودائع الضخمة تصرفها مرتبات. وأنا أعمل في تسجيل الأجازات والحضور والانصراف لكل الشركة. فهل أنا متعاونة معهم في اسم أو شاهدة على الربا؟
أشكرك حالا أنها تسمع الإجابة، بارك الله فيك. أختنا نادية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
اولا انا بشكر حضرتك جدا جدا على البرامج اللي بتذاع على قناة الناس، وبتمس يعني كل الحاجات اللي احنا بنفكر فيها.
جزاك الله خير.
بس انا ليا سؤال مهم قوي، وارجو من فضيلتي الشيخ يجاوبني عليه.
فضلي.
انا حتى مبلغ من المال في المصرف المتحد، وللاسف انا باخد العائد وخايفه مش عارفه اصرفه، وخايفه حلال يعني حرام، فنفسي ربنا يخليه سيدنا، عشان هو مش بيرضى يقول لي، يقول يعني ما تقولوش اسم البنك، بس احنا
هنعرف خلاص
هنعرف منين المصارف الاسلاميه. طيب. الصحيحه من غيرها.
نعم. حاضر يا فندم، بارك الله فيك. طيب والملامح البنك الاسلامي قبل ما نجيب
البنك الاسلامي، يعني ممكن نذكر نوعين من الاستثمار في الجاهلية.
قبل الإسلام.
قبل الإسلام. وكان يستثمر أمواله بهذين النوعين سيدنا العباس
عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نوع من يأخذ المال يضمنه مع زيادة مقابل الزمن، ولا دخل لصاحب المال باستثمارات هذا الشخص،
يستثمر بأي شكل لكن في النهاية يأتي بزيادة على المال،
زيادة ربح خسر ربح كثير قليل لا شأن له بهذا. هذا كان نوع. النوع الثاني يستثمر المال بالاتفاق مع صاحب رأس المال، والأرباح توزع على الاثنين بنسبة متفق عليها. النوع الأول اللي هو القرض الربوي حرام الإسلام. النوع الثاني اللي هو المضاربة الإسلامية الشرعية أقرها الإسلام، وأقر ويذكر أن سيدنا عباس كان له شروط رفعها إلى رسول الله السلام فأقرها، لأنه كان يشترط ألا يركب ببحرا، ألا يشتري ذات كبد الرطبة، لأن هذا ماله. الثاني هذا هو الذي قامت عليه البنوك الإسلامية.
وهنا أمر أن الإسلام لا يهدم كل ما جاءت به الجاهلين، بالعكس في أشياء صحيحة أقرها الإسلام،
يعني المعاملات
ووجه القصد والنية فيها.
الإسلام ينشئ في العبادات، أما في المعاملات هو ينظم.
دي نقطة مهمة جدا،
يعني في العبادات ينشئ،
يفرض صلاة،
يفرض معينة، زكاة، كل شيء معين. إنما في المعاملات ينظم، فهذا طريقتان الاستثمار، هذا حرام وهذا حلال. بعد المؤتمر هذا بعشر سنوات بدأت البنوك الإسلامية تنشأ. كان أول بنك نشأ بنك دبي الإسلامي. ثم الخطوة الأهم من بنك دبي الإسلامي بنك التنمية الإسلامي الذي هو ملك دول إسلامية وليس أشخاص. فإذا هنا البنك الربوي التعامل في الائتمان اقتراض والإقراض، وفي ما يسمى بخلق النقود، لكن هذا يحتاج إلى شرح موسع. بعض وظيفة سيئة جاءت للبنك الربوي خلق النقود. إنما بالنسبة للبنك الإسلامي عبارة عن شركة استثمار إسلامية مع الأشياء الخاصة بالمعاملات المصرفية، خدمات مصرفية، يمنع أن يتعامل بالربا، يمنع أن هو يقترض أو يقرض، وإنما يستثمر. يستثمر في ماذا؟ عنده البيع والشراء والإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك والاستصناع والمضاربة، عقود كثيرة.
سؤال يعني ملح، وأنت لا تحب أن تتكلم عن نفسك، ولكن هذا في مجالنا، هل كان للدكتور علي السلوس بصمة في تكوين أسس وملامح الاقتصاد الإسلامي بكورة الصحوة الإسلامية ما بعد السبعينيات؟ لكن هذه حق المسلمين والمشاهدين على فضيلتك حتى تعرف يعني الأجيال الحاضرة المرجعية الإسلامية في هذا
الأمر. أحب أن تكون مرجعية لمجامع فقهية لكذا وليس لأفراد.
طيب ربنا يباركنا فيك،
وبالذات إذا اتصل بشخصي.
أسأل الله أن يبارك لنا فيك ويرزقنا الإخلاص والسداد. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك في هذا البرنامج الجميل والموضوع الحيوي، وكنت بس عاوز أعرف إيه الشروط التي تنطبق على البنوك الإسلامية، يعني أي بنك إسلامي هل أقتنع به إن هو بنك إسلامي، ولا في شروط معينة يتقاس عليها البنك الإسلامي؟
سؤالك مهم جدا جزاك الله خيرا. طيب أخونا محمد الآخر، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أستاذ محمد. سأستأذنك توطي التلفزيون شوية بعد إذنك. الأخ محمد، السلام عليكم.
ألو.
أيوة أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ مصطفى،
اتفضل.
أنا شاري مواد بناء من بنك، من بنك فيصل، مواد بناء حديد.
نعم.
وأسمنت، مواد بناء يعني.
نعم.
وطبعا زودوا عليه أقساط على كذا سنة، فعايز أعرف إيه حكمه.
زودوا أقساط عليك؟ يعني باعوها لك بالقسط ولا إزاي؟
دي جوة التقسط عليك.
طيب.
إقساط بنك فيصل.
أيوة. طيب.
بنك فيصل الإسلامي.
نعم فما الحكم؟ حاضر. طيب نبدأ بالمواد البناء من تحت الفوق، يعني عشان الأساس نشاركه في الأساس. يعني اشترى مواد بناء
اذا البنك الاسلامي يتاجر
نعم
يبني يعني في ابراج عن طريق البنك الاسلامي في عقد استثمار.
هذه مهمات من مهمات البنك الاسلامي.
نعم في تجاره البنك الاسلامي، سيارات تباع وتشترى عن طريق البنك الاسلامي. يعني تاجر يستورد يصدر.
احنا شفنا واحد من نشاطه يعني البيع والشراء
يشارك. انما البنك الاخر يقرض.
يعني البنك الاسلامي يشارك في التنميه في انشطه الناس.
نعم انما هذا مجرد انه يقرض ويقترض.
فبيقول يعني التعامل بالقسط مع بنك فيصل يعني احنا
بنحب لا نفرض
البنوك، لكن هو
يعني انما هو التعامل يعني اذا كان البنك بغض النظر اسم البنك يشتري السلع ويملكها ويحوزها، لان هنا قرار المجمع يجوز للبنك الاسلامي ان يبيع مرابحه بعد ان يشتري السلع ويتملكها ويحوزها. ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، هذه شروط خمسة إذا توفرت في أي بنك إسلامي فهو إسلامي فعلا وربحه حلال والشراء منه حلال. إذا لم تتوفر لا يجوز. يعني لو فرضنا أنه يبيع قبل أن يشتري لا يجوز، أو يبيع ولكن لا يشتري يكون قرض ربوي. نفس تسمية البنك الإسلامي هذا لا يكفي، هناك في التسمية، وإنما لابد أن نضبط
صورة المعاملة
نعم
والشروط والضوابط. نعم معنا طبعا أسئلة أخرى، لكن معنا الأخت سارة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت بعت في أول الحلقة سؤال عن فايدة البنوك، هل هي حرام أو حلال؟
حاضر معنا.
والشيخ كان قال إن هو البنوك تبقى فيها قروض، فعشان كده بيبقى ما ينفعش إن أنا أحط فيها.
نعم.
كنت بسأل بس البريد ينفع إن أنا أحط فيه؟
أيوه حاضر. اختصارا تسأل عن الإيداع في البريد، في مكتب البريد في البوسطة، يعني زي ما الناس بتسمي.
البريد ليس عنده جهاز للاستثمار وليس مهيئا للاستثمار، وإنما البريد يأخذ الأموال يضعها في بنك ربوي، والفائدة يأخذ جزء منها ويعطي المودع جزء منها، فهي حكم البنك الربوي. وأنا أشرت من قبل إلى ما نسب الشيخ شرتوت رحمه الله، أظن ما يحتاج إلى إعادة.
بعض الناس بتقول أنا بحط في البريد من باب حفظ المال، لكن ما باخدش الفلوس الفوائد اللي عليه، فبتستحل في مسألة الإيداع يعني أو طرف يعني.
في الإيداع إذا كان مثلا أحيانا نجد مثلا قرية ليس في بنك لا في مكتب بريد، والشخص يريد أن يحفظ ماله، لا ماذا أن يحفظ ماله في بنك في مكتب بريد دون فوائد،
دون أن يأخذ الفوائد،
يعني يضع إيداع بدون فوائد، ينص على هذا، يعني في يكتب هنا رغبته بأرباح أم بدون أرباح، كلها بدون أرباح،
يعني
لحفظ المال
يكتبوا هذا.
نعم
لحفظ نص على
نعم.
الأخ محمد اتصل من قليل بيسأل عن شروط البنك الإسلامي، وأظن الإجابة كانت متضمنة، لكن عايز يعني يتحرى يعني
الشروط اللي يكون هذا البنك كله رقابة شرعية واعية، إدارة مسلمة تتقي الله، استثماراته معروفة في مجال النواحي الإسلامية أنها مشروعة، بعيد عن الأشياء المحرمة، لا يقرض بالربا ولا بغير ربا، لأنه المال مودع عندهم مودع للاستثمار. يعني أشياء كثيرة.
لأن هناك شبهة في اختيار شخص معروف عنه أنه يعني يحلل الفوائد الربوية وما إلى ذلك التي حرمتها المجامع الفقهية وكبار علماء الإسلام، ويعني استخدموه ليكون رقيبا شرعيا أو مراقبا شرعيا.
أنا وجدت هذا يعني كنت يعني بنك، هذا قال بنك إسلامي، هذا رقابة شرعية، قالوا فلان هذا من أوائل من أباح فوائد البنك الربوي، إذن هو لتبرير عمل البنك، وهذا من أخطر ممكن. يعني عدمه أفضل من وجوده، لما إذا كان رقابة شرعية واعية وتتقي الله وتعلم أعمال البنك وتعاون مع الإدارة في هذا وفعلا يلتزمون بقرارات المجامع الفقهية، هذا يكون الأرباح تكون حلال.
وطبعا احنا اتكلمنا في صفات المراقب الشرعي لابد ان يكون على علم بصور المعاملات الاقتصادية والى ذلك حتى لا يغرر به.
نعم يكون يعني على معرفة
على معرفة بهذا
معرفة البنوك.
اختنا نادية ذكرت اسم المصرف المتحد يعني الفائدة على المال، فهي تريد ان تعرف الحكم ايضا يعني تضع مال و انا لا لا لا, لا ليس لي عندي.
لا هو المصرف المتحد ليس بنكا اسلاميا. يعني نصيحتي لا ان تنقله الى بنك اسلامي.
الى بنك اسلامي،
اي بنك اسلامي تتصل به الهاتف المنزل.
نعم. اختنا ساميه من شويه سالت انها بتشتغل في يعني شركه نشاطها حلال، لكن هذه الشركه تتعامل مع البنوك الربويه وهي مسؤوله عن تسجيل الاجازات والتوقيعات وما الى ذلك، الرواتب التي تتقاضاها او يعني تعطيها هذه الشركه التي تتعامل مع البنوك حكمها.
الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل مع البنوك بالاقتراض والاقراض كما قرر المجمع، الاسهم حرام، اسهم هذه الشركه حرام. لكن العمل في الشركه اذا كان بعيد عن القروض والتعامل في الاقتراض والاقراض فلا شيء، ما دام عملوها حلالا لا شيء.
اصل العمل حلال طالما بعيدا عن هذا الموضوع.
انما الاسهم
هذا
المساهم، المساهم شريك في الشركه
له سهم له اسهم،
اسهم يعني يملك احد من يملك الشركه. فاذا الشركه قامت باي معامله ربويه فهذا يعود على المساهمين.
نعم. عن سؤال غريب، اذا اقترضت من جمعيه شرعيه، ربما لا يقصد جمعيه خيريه لكن جمعيه شرعيه طبعا لا تقوم بمثل هذه الاعمال سمعتها طيبه، اذا اقترضت من جمعيه شرعيه مبلغ تاخذ 45 جنيه على الالف في السنه، هل هذا حرام؟ انا فهمت يعني انا اقصد بعض الجمعيات المحليه او
ليست شرعيه،
ليست طبعا
جمعيه غير شرعيه،
غير شرعيه. نعم. طبعا هذا حرام.
نعم.
يعني تقرض مساعده، كل قرض جرى نفع فهو ربا. قيمه زكاه الذهب، واحنا طبعا نفرض حلقه عن الزكوات وما الى ذلك واحكامها،
لا تحتاج
الى حلقات يعني لبرنامج خاص.
نعم.
لكن على حسب ما تيسر قيمه زكاه الذهب وتكون على كم جرام، مع العلم ان هذا الذهب شراؤه للزينه.
الذهب النصاب 85 جرام.
85 جرام
لا نصاب، ومقدار الزكاه 2.5%.
يعني لازم يكون عند المكتنز او صاحب المال او المراه 85 جرام ذهب، ده اللي تطلع تبدا تطلع عليه الزكاه الشرط الاول.
يعني اذا وصل هذا اصبح واجب الزكاه هذا وما زاد عليه.
الحد الادنى 85،
يعني ما زاد على النصاب يتبع النصاب.
نعم.
ونسبه الزكاه 2.5%. تقول هنا وهذا الذهب للزينه. الذهب إذا كان كنزا، سبائك، نقود ذهبية، أواني، أواني ذهبية عليها زكاة وهي محرمة، استخدامها محرم.
استخدام الأواني الذهبية حرام.
حرام ولكن وعليها زكاة. هذا لا خلاف في وجوب الزكاة عليه، إنما بالنسبة للذهب الحلي الذي تستخدمه المرأة هذا هو محل الخلاف. ولعل الرأي الراجح وهذا الذي يرجحه لم يدرس، وإذا كانت هذه الحلي على قدر حاجة المرأة تعفى من الزكاة،
اللي هي ذهب الزينة على قدر حاجتها.
على قدر حاجتها
أو نقول على
في كذا في شيء في صدرها ليس أكثر من حاجتها،
نقول على قدر زينتها يعني.
لا ما هو كل حاجه زينه بقى.
انا اقصد
الحاجه
دي اديني لابساه عشان الزنقه لو زوجي
وقع،
ده كلام بيخرج
خارج من الامر. كنت
اصبح بهذه النيه
اصبح كنز،
اصبح كنز.
يجب ان
ننبه السيدات لهذه المساله. نعم. تشتري الذهب وتقول لك هو للزنقه، يعني
للزنقه،
الزنقه دي يبقى نقلته بنيه اخرى الى الكنز وليس الى الزينه.
نعم.
ننبه اخواتنا على هذا
هنا الزكاه واجبه.
نعم. وضعت مبلغ في البنك وزدت عليه مرات وسحبت مرات وغبت زمن كبير وسحبته كله ولم أدري كم زاد، فما الحكم؟ طبعا كل هذا بفائدة. سؤال
يقول بفائدة.
يقول فما الحكم؟ طبعا بفائدة.
أولا هنا لابد أن تتوب توبة نصوحة حب شيء. وذلك نص الآية الكريمة وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالأول التوبة، بدون توبة لا فائدة.
نعم، يعلم أنه كان في معاملة محرمة
ويتحتاج إلى ولا يعود إليه.
نعم،
تاب يبدأ يحصل هنا الإيداعات والسحوبات والفوائد عادة بنسبة 2% وكذا، ويخرج ما يغلب على الظن أنه هو الفائدة المحرمة، يخرجه الفقراء والمساكين.
الضبط هنا ما يغلب على ظنه.
نعم، بعد البحث
والاجتهاد والتحري.
نعم، ثم يزكي حلال، لأن المال حرام لا يزكى
كالعدم، يعني
لا يزكى،
لا يزكى،
لا يورث، لا يزكى، لا يصلح للتملك
كالمال المسروق،
لا يملك يعني غير قبل التملك.
أنا شريك في شركة برأس المال والمجهود، هل لي أن أخذ راتب ثابت علما أني أعمل أعمال غير المتفق عليها غير الوقت الإضافي؟ هو شريك بالمال والمجهود، هل لي أن أخذ راتب ثابت؟
يعني هو شريكه شريك بماذا؟ بالمال فقط، معنى هذا. فإذا كان شخص شريك بالمال فقط وشريك آخر بالمال والمجهود، فهذا عقد مضاربة، عقد مضاربة شرعية، فيكون لكل واحد منهم نسبة من الربح. فالشريك بالمجهود يمكن أن يكون نسبته من الربح أكبر،
يعني إضافة إلى رأس المال المجهود والعمل.
نعم،
إذا كأنه له أجرة مستقل
يأخذ نسبة
من الربح أكبر.
أما الخسارة فهي بحسب رأس المال،
الخسارة بحسب رأس المال على الاثنين معا.
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أعلم أنه من المفضل أن يطهر المرء ما يربحه من مال يضعه ببنك كذا، يعني ذا تم البنك، لكني لا أعلم النسبة المفروضة في هذا الربح، فهل تتفضلون بتقديرها؟ ولكم الشكر.
الربا لا يتطهر إلا بالتوبة وإخراجه كله وعدم الرجوع إلى العمل بالربا. يعني ما نسمعه في عصرنا يقول لك شركة كذا ما كم نسبة التطهير؟ كل الربا 30%. طيب آخر 30% يبقى طهرت المال واستمر أيضا في عملك، يبقى كان هذا استباحة للعمل بالربا. خطورة
طبعا،
يعني ما يحدث في عصرنا لم يحدث في أي عصر من قبل.
في تقنين لمسألة الربا، يعني كأنهم يضعون قانونا
إن التعامل بالربا حلال، المهم ألا تأكل الربا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشهيدين، وقال هم سواء،
يعني أصل المعاملة محرمة،
هم سواء،
هم سواء، هم
سواء. فإذا مسألة نسبة التطهير أو المال المطهر نرفع كم، لا، هذا إذا طبقنا الآية الكريمة وإن تبتم، أولا التوبة، قبل التوبة لا، عند التوبة نخرج الحرام، كل الحرام نخرجه ونتخلص منه والباقي نزكيه
اللي هو الحلال أصل.
نعم،
المال.
نعم.
سؤال، أنا عارف أنك لن تستطيع أن تجيب عنه على الهواء مباشرة، ما اسم أسماء البنوك التي يجوز التعامل معها؟ وطبعا تليفون فضيلة الدكتور علي السلوس في الكنترول، لمن أراد أن يسأل عن البنوك يعني يستطيع أن يستريح في التعامل معها أنها تتعامل. نعم. معاملة إسلامية.
نعم.
طيب، ما حكم تأجير وبيع فساتين الأفراح والخطوبة والسواريه وجزاك الله خيرا؟
هذه إذا كانت فيها يعني خروج على الشرع وكشف العورات، وعادة ما يكون فهذا لا يجوز. إذا لم يكن في هذا يجوز،
يعني
المنفعة إذا كانت محرمة يكون التأجير حرام، المنفعة حلال التأجير حلال.
كالذي يبيع سلاحا
للقتل،
للقتل. نعم. الرجل يعلم أنه سيأخذه ليقتل،
تأخذ أو يؤجر مبنى للرقص لبيع الخمر،
هذا حرام.
نعم، فهذا الثياب التي توجر هذه ما شكلها؟ كيف هي؟ هل تغطي العورة، عورة المرأة؟ لأن للأسف الشديد أننا يعني عندما نرى في الصور أو كذا نجد المسألة تكون المرأة شبه عارية في الزفاف، ولا ندري كيف يسمح لها زوجها بهذا. أصبح أمر في غاية الخطورة.
طب بعض الأخوات الفقيرات مثلا أو كده مش عايزين يشتروا فستان زفاف بيروحوا يشتروا أنكروا فستان
ويلبسوا
في وسط النساء.
لكن النساء فقط،
النساء فقط. أنا كبائع لمثل هذا يعني مثلا
إذا كان معروف أنه للنساء فقط، لما هل هو النساء فقط؟ على الأقل العريس سيدخل في الداخل في وسط النساء.
يعني إذا كان الإنسان يبيها عليه أن يسأل ويتحرى حتى يعني يخلص ماله من أي شيء. استلاف رصيد من شركة المحمول بفائدة 15%.
طب ونص
هو بيقول حرام، يعني يقصد حرام أو حلال يعني
نص؟ لا نص بفائدة.
طالما فيه
لذلك هنا يعني نقول للإخوة هذا الذي بدأ ينتشر الآن والاقتراض من المحمول لا تفعل هذا، وإنما اشتري. والآن الشراء أصبح يعني في الكارت هذا بمبلغ خليط في 10 جنيهات.
اشتريت منزل، أنا هخلص يا أحمد هو الوقت انتهى. اشتريت منزل من مؤسسة عامة بالتقسيط، ثم اكتشفت أن الأقساط عليها فوائد إلا إذا سددت نقدي، وأنا لدي ممتلكات، فهل أنتظر حتى بيعها أم ماذا أفعل؟
يعني أقول له لابد أن تخرج من الربا، من الربا بسرعة. هذا لابد. تبيع شيئا، تبيع ما اشتريته، تستغني عنه. يعني الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات مع الشرك بالله. تقول السبع الموبقات اللي
يجتنبوا السبع الموبقات منهم
الشرك بالله
وأكل الربا.
فأخرج من الربا أولا ثم فكر فيما بعد.
أخرج من هذه الموبقة يعني.
نعم نعم. وأرجو من أبنائنا وبناتنا الرحمون في أي شيء بالتقسيط أن يتوقعوا أن يكون في ربا.
نعم.
فلابد أن يبحثوا هل هنا ربا أم لا.
تحروا.
نعم.
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.
وهذه ليست شبهات
يعني أمور موبقات.
نعم.
آخر سؤال، أختي توفيت منذ أيام وتركت مبلغ من المال، أسأل الله أن يرحمها، كانت عايزة تطلع تحج، هل يجوز تجنب هذا المال وشخص يحج بدل منها مع العلم بأنها لم تترك وصية مكتوبة؟
أيوة، لكن كان معروف أنها تريد بهذا المال أن تحج
بهذا المال.
بهذا المال.
نعم.
إذا لابد يعني تنفيذ وصيتها غير المكتوبة. لأن الكل يعرف هذا.
نعم.
فأحد يحج عنها.
يعني
من هذا المال.
أنا قلت هذا آخر سؤال، لكن يعني أستاذن أحمد في سؤال أخير ما بعد الأخير. أنا أضع مالي في بنك ربوي، فهل يجب أن أتصدق بالفوائد التي أخذتها سنويا، فوائد السنوية يعني؟
التصدق لا يكون إلا بالمال الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
لكن ماذا يفعل
المال الحرام؟ لا يصلح صدقة ولا زكاة ولا، وإنما المال الحرام يتخلص منه. كل المال حرام حتى يتوب الإنسان لابد أن يطبق قول الحق تبارك وتعالى وإن تبتم. يعني إذن لابد أن يتوب من هذه المعاملة ولا يعود إليها، ويخرج الفوائد الربوية بالكامل ويزكي المال الحلال الباقي. ثم لا يعود إلى هذا أبدا.
كيف يتخلص؟
يطبق فراء مساكين، مشروع خيري، هيئة خيرية، لا مانع من هذا،
من باب التطهر وليس من باب يعني انتظار الثواب، يعني
من باب التخلص من مال حرام. يتخلص من مال الحرام.
نعم. الحقيقة يعني كل لحظة مع فضيلتك نستفيد وننتفع وننتفع السادة المشاهدون. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خير دكتور.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير عمرك، ونسعد بك دائما. وكذلك نحن في انتظار رسائلكم فيما يتعلق بكل الأنواع، أنواع المعاملات المالية عسى الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى رضاه وإلى ما يطيب كسبنا، فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبة. وتحياتي لمخرج الحلقة أحمد عبد الوهاب، وأشكركم مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه.